إطلالة على مسار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إطلالة على مساق. هذا البرنامج يتناول عددا من المساقات التعلمية والتي بثت في منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. يتناول هذا البرنامج كل مساق في لقاء مستقل، ليتقدم مقدم المساق ومعلمه بتوضيح ما يتعلق بهذه المادة التعلمية، وكذلك بالإجابة عن استفسارات الدارسين والدارسات وحل ما يكون لديهم من إشكالات في هذا المساق التعلمي. الإنسان بطبيعته مدني، ولديه الرغبة في الانتقال من مكان إلى آخر، وقد يكون هذا الانتقال اضطراريا، فيجد الإنسان نفسه بين فينة وأخرى في مكان غير المكان الذي يقطن فيه ويأوي إليه. هذه العملية وهي الانتقال من مكانه إلى مكان آخر بعيد تسمى السفر. من منا لم يسافر؟ في الغالب أن كثيرا من الناس أو كل الناس إن لم يكونوا أكثرهم يسافرون من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وبالطبع هذا السفر يأخذ صورا وأشكالا متنوعة ومتعددة. ولذلك فإن الشريعة راعت ما يتعلق بالسفر، حيث جعلت هناك بعض الرخص وبعض التغير في بعض الأحكام الشرعية عن أحكامها في إقامة الإنسان وبلده. من ذلك كانت الحاجة ملحة لأن يكون هناك مساق تعلمي يتحدث حول أحكام السفر وأخلاقياته وآدبه. كان فارسنا في هذا المساق التعلمي هو الشيخ فهد بن يحيى العماري، القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة. والشيخ فهد هو بدرجة رئيس محكمة، وله كذلك مشاركات تعليمية، حيث درس في كلية الشريعة في جامعة أم القرى على سبيل التعاون، وكذلك في كلية الأنظمة والدراسات القضائية، وكذلك التدريس في كلية الحرم المكي الشريف، وكان عضوا في جمعية هدية الحاج والمعتمر وغير ذلك من المشاركات. له عدد من المؤلفات المباركة، منها كتاب المختصر في أحكام السفر، وكذلك زاد المسافر، وأيضا التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام، وكتاب زاد المعتمر وبغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق، وكذلك الابتعاث آمال وآلام وأحكام، وخالص الجمان في اغتنام رمضان، وغير ذلك من المؤلفات المباركة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم.
الله يحييكم.
شهد مساقكم مساق أحكام المسافر تفاعلا من قبل الطلاب والطالبات هنا في المملكة العربية السعودية، وكذلك في العالم الإسلامي وكل من تصل إليهم خدمة الإنترنت، حيث أن منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح هي منصة على الإنترنت، يعني أنها تعليم عن بعد. كان هناك عدد من يعني مشاركات وتفاعلات الطلاب والطالبات من حيث تفريغ المادة التي ألقيتموها، وكذلك إيراد بعض الأسئلة والاستفسارات. كثير من هذه الأسئلة تم مناقشتها أثناء دراسة المساق، وقمتم جزاكم الله خير بالإجابة على جميع هذه الأسئلة أو أكثرها، ونجح مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات وحصلوا على شهادات، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المساق التعلمي في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسناتهم جميعا. بحول الله تعالى سوف نريد بعض النقاط المتعلقة بالمساق، ولكن بعد أن تريد لنا يعني مخططا تعليميا لهذا المساق، أو كيف بنيتم مخططكم لهذا المساق التعلمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على أن هيأ لنا مثل هذه المنصات العلمية التي ظهر أثرها ولله الحمد في كثير من مشارق الأرض ومغاربها. وحري بالمسلم والمسلمة أن يحرصوا على المشاركة في هذه المنصات وفي جميع وسائل التعليم، فالإنسان يجب عليه أن يتعلم كل ما يرفع به عن نفسه الجهل، ويصحح معتقده أولا، ويصحح عبادته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكانت هذه المشاركة عن أحكام السفر، وتفضلتم بارك الله فيكم عن أهمية هذا الموضوع، وهو من المواضيع الحيوية والمواضيع التي تحدث عنها الفقهاء رحمهم الله عز وجل، وأولوها اهتماما كبيرا وحيزا كبيرا في كتب الفقهاء، وكذلك كتب المحدثين وكتب أهل التفسير، وأيضا حتى الأدباء تكلموا في كتبهم عن الأسفار وآدابها ومكارمها وأخلاقها. فكل جزئية من أجزاء السفر تحدث عنها، كل جزئية من أجزاء السفر تحدث عنها الكتاب والمؤلفون، وكتبوا فيها أسفارا كثيرة. فتجد أن البعض كتب في الأحكام الفقهية، وبعضهم صنف في الأحاديث النبوية، وبعضهم كتب في الآداب والمكارم والأخلاق وغير ذلك من أنواع التصنيف في هذه المسائل.
بارك الله فيكم. يعني المساق شهد تفاعلا كما ذكرنا، وذلك بحسب العناوين التي كانت هي عبارة عن دروس هذا المساق ووحداته. فهل عرفتم لنا شيئا من يعني أسماء وعناوين هذا المساق؟
كان الحديث بارك الله فيكم عن عدة وحدات كما سميت في المساق، ومن ذلك الوحدة الأولى، وكان الحديث عنها عن مقدمات في أحكام السفر، وتتضمن هذه الوحدة وهذه الأحكام وهذه المقدمات مثل معنى السفر في اللغة والاصطلاح، وكذلك متى يبدأ الإنسان في الترخص في أحكام السفر، وكذلك شروط السفر وغير ذلك من المقدمات.
نعم.
ثم بعد ذلك انتقلنا في الوحدة الثانية إلى آداب وأخلاق السفر، وهي تتضمن مسائل عدة، منها الإذن من الوالدين في السفر، وإذن الزوجة من زوجها في السفر، وأحكام التأمير في السفر وغير ذلك من المسائل. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الوحدة الثالثة، وهي تتناول أحكام الطهارة بالنسبة للمسافر، كأحكام المياه وأحكام التيمم وأحكام المسح على الخفين وغير ذلك من المسائل. ثم انتقلنا إلى الوحدة الرابعة، وكانت تتضمن مسائل أحكام الصلاة، ومنها أحكام القصر في الصلاة، وأحكام الجمع، وأحكام الائتمام والنوافل وغيرها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مسائل أحكام الجمعة، وبعد ذلك إلى أحكام الصيام، وأحكام المرأة، وأحكام النكاح التي تتناول المرأة وغير ذلك من المسائل.
أحسنت بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، أنا سأذنكم في فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة، فابقوا معنا.
لما كان السفر والانتقال من بلد لآخر أمرا واردا للجميع، ما بين متحتم على البعض وممكن للغير، وكانت الوجهات متعددة والمسافات مختلفة، كان لابد من بيان سماحة الشريعة وإظهار جوانب التيسير فيها للمسافر، مع بيان ما يختص به من أحكام في الطهارة والصلاة وغير ذلك من العبادات، والمحاذير التي ينبغي أو يجب الابتعاد عنها، سواء لما تشتمل الرحلة عليها أو للناحية المتوجه فيها إليها. كل هذا وأكثر تجدونه في مساق عبادات المسافر مع الشيخ فهد بن يحيى العماري. الآن التسجيل متاح في هذا المساق على الرابط التالي www.zadi.net، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه عوده مجددا مع فضيله الشيخ فهد بن يحيى العماري القاضي بالمحكمه العامه في مكه المكرمه. اهلا وسهلا بكم،
حياكم الله
وحياكم. طبعا لضيفنا الكريم كتاب هو كتاب المختصر في احكام السفر، وقد طبع باشراف الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ولكن لا إخاله مختصرا فضيله الشيخ، يبدو أنك أشبعته بحثا ودراسة.
هو كان في الحقيقة قبل قرابة 10 سنوات وقد تزيد،
نعم،
كان على اسمه مختصرا، فكان في البداية قرابة 80 صفحة،
نعم،
ثم شب وترعرع وقد سمن وكبر حتى أصبح في هذه الطبعة، وهي تقريبا الطبعة 7.
ما شاء الله.
وثم طلب كثير من الإخوة وطلبة العلم إثراء الكتاب بالتوسع في مسائله والخلاف وأدلته ومناقشة بعض الأدلة، فاضطررت بعد ذلك إلى اختصاره إلى كتاب آخر أسميته مختصر المختصر في أحكام السفر،
أو المعتصر من المختصر أحسن.
ثم اضطررت بعد ذلك إلى اختصاره إلى كتاب اسمه زاد المسافر.
نعم.
زاد المسافر، نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين. يعني كتاب زاد المسافر نستطيع أن نقول في نفس هذا الحجم في الطول ولا؟
لا، هو يعني في نفس حجم الكتاب الكفي. كتاب حصن المسلم في حجمه
جيد.
وعدد صفحاته
جيد، إذا حتى يسهل المسافر حمله،
حتى يعني يسهل المسافر حمله وتناوله.
بارك الله فيكم. طيب شيخ فهد، بارك الله فيكم، ذكرنا أن هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات التي تدل على تفاعل الدارسين والدارسات، فلعل الوقت إن شاء الله يسمح بإيراد بعض يعني أو أبرز هذه الأسئلة، فنبدأ بهذا السؤال الذي يقول فيه يقول نبدأ بأهم المصطلحات المتعلقة بالسفر، نريد إجابات سريعة، فما المقصود بالبلدان، المدن أم الدول؟ يعني السفر يكون إلى دولة أخرى أو إلى مدينة في نفس الدولة.
هذه المسألة وهي مسألة السفر من بلد الإنسان إلى بلده إلى بلد آخر، فالمقصود به المدن التي يسكنها الإنسان، المقصود المدن التي يسكنها الإنسان. فمثلا عندنا الإنسان إذا أراد أن يسافر من مكة ويخرج إلى المدينة فهو قد خرج من مدينته مكة، أو أراد أن يسافر من الرياض أو المدينة، فهذه المدن المقصود بها.
السلام عليكم. وهذا سائل يقول ما المقصود بالمسافر، السائر أو مسافر الطريق؟
أنواع المسافرين نوعان، النوع الأول المسافر السائر، وهو الذي يكون على جادة الطريق، أي على في أثناء ما يكون مسافرا على الطريق، وهذا النوع الأول. النوع الثاني وهو المسافر النازل، المسافر النازل في البلد الذي قصده. فإنسان إذا أراد أن يسافر مثلا من مكة إلى المدينة فخرج من مكة إلى المدينة، فهذا يكون مسافرا سائر. فإذا وصل إلى المدينة واستقر بها يوما أو يومين أو ثلاثة، فهذا يعتبر ماذا؟ المسافر النازل.
نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل كذلك: كثر في المساق إيراد كلمة الجمهور، يعني يقول هذا مذهب الجمهور، فما هو مذهب الجمهور أو ما هم من هم جمهور الفقهاء؟
لا يخفى على الجميع أن المذاهب الفقهية المشتهرة هي أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد ابن حنبل.
نعم.
فإذا قيل مذهب الجمهور، وهذا اصطلاح عند كثير من الفقهاء رحمهم الله، سواء في المذهب نفسه أو في المقارنة بين المذاهب الأخرى.
يعني مثلا إذا يعني إنسان
سأل، فإذا قيل مذهب جمهور الفقهاء فإما يراد به الأئمة الأربعة، أو يراد به المذهب المذاهب الثلاثة. كان يكون المسألة فيها خلاف فيقال القول الأول وهو مذهب الجمهور، فنجد أن القول الثاني هو مخالف لمذهب من المذاهب المذكورة سابقا. فإذا قلنا مثلا المسألة الأولى في قصر، في مسألة نية القصر في الصلاة، نية القصر في الصلاة، فمذهب الجمهور على أنه ماذا؟ على أن نية القصر ليست، على أن نية القصر ليست شرطا في الصلاة. ثم نأتي في المقابل من العلماء من قال أنها ليست شرطا في قصر الصلاة، وهو قول لبعض الحنابلة، قول لبعض الحنابلة وبعض المالكية. ففي المقابل أن مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن النية شرط.
نعم.
ثم في المقابل هؤلاء يسمونه
الجمهور.
الجمهور. فإذا خالف واحد من الأربعة نقول ماذا؟ واحد مقابل الجمهور. أو اثنان مقابل واحد، نقول الاثنان هم
الجمهور.
الجمهور. وهكذا.
طيب، وكذلك في نفس المذهب إذا إنسان سأل يقول ما رأي الحنابلة في هذا المسألة، فربما يكون الحنابلة لهم رأيان في المسألة.
نعم.
فأكثرهم على رأي، فهذا رأي جمهور المذهب.
نعم، وهم يقررون هذا، مثل الشافعي النووي رحمه الله يقول وهذا مذهب جمهور الأصحاب.
نعم.
وكذلك المرداوي رحمه الله عند الحنابلة يقول وهذا مذهب جمهور الأصحاب وعليه أكثر الأصحاب.
يعني هل يلزم أن يكون جميع أقوال الجمهور يعني هي الصواب وما يخالفها؟
هذه المسألة،
هذه مسألة أخرى يعني.
هذه مسألة أخرى.
طيب، إلا على الطرق عليه إن شاء الله في لقاء قادم. أيضا هنا سؤال يقول ما المقصود بجمع التأخير وجمع التقديم في الصلوات؟
مسألة جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم أن يقدم الإنسان صلاة العصر إلى وقت صلاة الظهر فيصليها في وقت الظهر. فعندنا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالأولى تسمى الظهرين أو العصرين، والمغرب والعشاء يسمى العشاءين. فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، فيجمع صلاة العصر إلى وقت الظهر. وإذا أراد أن يجمع العشاء جمع تقديم، يقدم صلاة العشاء إلى وقت صلاة المغرب. والعكس كذلك، إذا أراد أن يصلي جمع تأخير فيؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، وكذا صلاة المغرب يؤخرها إلى وقت صلاة العشاء، فيكون الأول جمع تقديم ويكون الثاني جمع تأخير.
صلاة الفجر ما تجمع إلى أحد
صلاة الفجر لا تجمع إلى أي صلاة من الصلوات، وهذا بالإجماع.
بارك الله فيكم. وهذا درس يقول إذا كانت البلدان متصلة، ذكرتم أن الترخص يكون بمفارقة البلدين، فكيف إذا كنت مسافرا من بلد إلى يعني بلد آخر متصلين ولكن لم أتجاوز ذلك إلى بلد ثالث، فهل يجوز لي الترخص برخص السفر؟
مسألة الترخص للمسافر إذا كانت البلدان متصلة أو متجاورة، فهذه المسألة لها تفاصيل. الحالة الأولى إذا كانت البلدان متصلة ولا يوجد بينهما فاصل، فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإنسان إذا يترخص إذا فارق قريته وبلدته. فمثلا لو قلنا أن مكة وجدة متصلة بعضها ببعض، وأراد أن يخرج الإنسان من مكة إلى
جدة
المدينة فهل حينئذ لا يترخص إلا إذا خرج من جدة، أم أنه يترخص إذا خرج من مكة؟ جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله يرون أن الإنسان إذا خرج من مكة فإنه حينئذ يترخص ولا ينتظر حتى يخرج من جدة. وذهب بعض أهل العلم وهو ما عليه أكثر الحنابلة أنه ينتظر حتى يخرج من سائر البلدتين المتجاورتين والقريتين المتجاورتين. هذه الحالة الأولى إذا كان ليس بينهما فاصل، إذا كان البلدان متصلة بعضها ببعض. أما إذا كان البلدان بينهما فارق يسير أو كبير، فإن مذهب جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله أن الإنسان يترخص إذا خرج من قريته وبلدته.
طيب بارك الله فيكم. هذا دارس يسأل فيقول: من له طريقان في سفره، طريق طويل وطريق قصير، فأني معتبرة في السفر وفي الترخص بأحكام السفر، فمن اختار الطريق الطويل لهدف التنويع مثلا، في يعني يريد أن يتنوع في الطريق، يعني يتمشى بالعربي، يأخذ يشوف مناظر جميلة أخرى، لماذا يقصر وهو من اختار هذا الطريق الطويل ولم يختر الطريق القصير وكان بإمكان أن يسلكه؟
هذه المسألة يذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله ولهم فيها تفصيلات. الحالة الأولى إذا كان سلك الطريق البعيد الموجب للترخص وقصر الصلاة، وترك الطريق القريب الذي إذا سلكه لا يقصر الصلاة ولا يعد مسافرا.
نعم.
فقالوا إن كان سلك الطريق البعيد لأجل عذر ككون الطريق القصير والقريب مخوفا أو شاقا أو لعذر من الأعذار، فإنه يترخص ويسلك الطريق البعيد بلا خلاف.
جيد.
الحالة الثانية قالوا إذا سلك الطريق البعيد للتنزه، فإنه يقصر الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله، لأنه اعتبر مسافرا.
جيد.
والسفر يقصر الإنسان الصلاة في السفر سواء كان لحاجة أو للتنزه أو لغيرها. الحالة الثالثة إذا كان سلك الطريق البعيد حيلة للترخص، إذا سلكه حيلة للترخص، فهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى أنه لا يقصر الصلاة وإن سلك البعيد، ومنهم من يرى أنه يقصر الصلاة وإن سلك البعيد. الحالة الرابعة إذا سلك الإنسان البعيد لغير سبب من الأسباب المتقدمة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقصر الصلاة لأنه عدى مسافرا.
بارك الله فيكم. نسألكم شيخ في فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحلقة، فابقوا معنا.
في معرض جدة الدولي للكتاب تطل عليكم مجموعة زاد مجددا هذا العام بمجموعة مميزة من إصداراتها: تفسير الزهراوين، كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله. اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. ننتظركم في معرض جدة الدولي للكتاب في جناحنا رقم 460 ابتداء من اليوم 16 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة ولمدة 10 أيام. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التالية.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
عدنا إليكم والعود أحمد مشاهدين الكرام، وتحية مجددة لفضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وحياكم ورضي الله عنكم.
جزاكم الخير الشيخ فهد. هنا يعني سؤال يقول: هل يصح قصر الصلاة خلف الإمام المقيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال من الأسئلة التي يكثر السؤال عنها، ومسألة صلاة المسافر خلف المقيم لها حالتان. الحالة الأولى إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها، فهنا يلزمه أن يتم الصلاة مع الإمام لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في الصحيحين أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى متما، وإذا صلى لوحده صلى قصرا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كما في صحيح البخاري أنه سئل: إذا صليت مع الإمام صليت أربعا، وإذا صليت لوحدك صليت قصرا، فقال: تلك السنة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والدارقطني وابن قدامة وغيرهم. والحالة الثانية فيما لو أدرك لم يدرك المسافر من صلاة الإمام شيئا، كأن يكون دخل المأموم مع المسافر بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع الأخير وأدركه مثلا في الرفع بعد الركوع أو في التشهد أو في السجود. هذه اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الصورة، هل يلزم المأموم الإتمام أم يلزمه أم يجوز له القصر؟ فالإمام مالك مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز له القصر، وقالوا والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهنا ماذا؟ لم يدرك شيئا من الصلاة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يلزمه الإتمام ما دام دخل مع الإمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به.
بارك الله فيكم. نذكر مشاهدين الكرام بأن أرقام التواصل متاحة على الشاشة، وذلك لسؤال الشيخ عما تجدونه من أسئلة واستفسارات على الهواء مباشرة. شيخ فهد بارك الله فيكم، سفر المرأة بغير محرم، يعني ما الحكم الفصل في هذه المسألة؟
مسألة سفر المرأة من غير محرم، ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهو في الصحيح. واستثنى بعض أهل العلم رحمهم الله في سفر المرأة للحج والعمرة، استثنى بعض أهل العلم سفر المرأة للحج والعمرة من غير محرم إذا لم يتيسر لها المحرم، وهو مذهب المالكية والشافعية، ولكنهم اشترطوا في ذلك شرطا وهو أن تكون هناك رفقة مأمونة، ولكن المرأة الأحوط لها والأولى ألا تسافر إلا مع ذي محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. كذلك بالنسبة للشيخ فهد الذين يصلون وهم مسافرون فيأتم بغيره، قد يكون هذا المأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، أو بالعكس يصلي الإمام المغرب وهو والمأموم يصلي العشاء، فما الحكم في اختلاف النيات والفرائض؟
هذه المسألة أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها دائما وأبدا، وهي من المسائل المشكلة عند الفقهاء عليهم رحمة الله، ومما حصل فيها اختلاف بينهم. المسألة الأولى التي ذكرتموها، وهي فيما لو كان الإمام يصلي العشاء، فيما لو كان الإمام يصلي العشاء وهو سيتم الصلاة وهو مقيم، وكان المأموم يصلي المغرب، وكان المأموم يصلي المغرب وهو مسافر، فإذا دخل معه فماذا يصنع؟ فمذهب الشافعية رحمهم الله ورواية عند الحنابلة أنه يدخل معه بنية المغرب، يدخل معه بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم في الثالثة، وهنا هل يسلم المأموم أم ينتظر أم هو بالخيار؟ هذه الثلاثة الحالات محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وهي روايات في مذهب الحنابلة.
لعلنا نعيد هذه الروايات ولكن بعد أخذ هذه الاتصالات الدولية حتى نكلف على الإخوة. نعم الأخت مريم من الجزائر، تفضلي. نعم الأخت أم محمد من الجزائر كذلك، تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ يقولوا مثلا خزي في الحياة الدنيا وعذاب أليم في الآخرة.
نعم.
بعد خزي في الحياة الدنيا تقبل التوبة أم لا؟
هذا هو السؤال.
طيب. هذا هو السؤال.
طيب بارك الله فيكم.
يا شيخ قالوا.
نعم.
مثلا في مسألة العقوق، إلى مثلا الولد عق أبوه وبعد العقوق الأب مات توفي الأب، ماذا يفعل يعني الابن، ماذا يفعل؟
طيب بارك الله فيكم، سيجيب إن شاء الله الشيخ على هذين السؤالين. نذكر السادة المشاهدين بأن الأسئلة تكون في محور اللقاء حتى يعني يتاح الوقت للإجابة على ما يتعلق بموضوع هذه الحلقة. نكمل شيخنا ما يتعلق بقضية الصور اللي هي ذكرناها قبل قليل، ثم نعود للإجابة على أسئلة.
ذكرنا بارك الله فيكم أن الصورة الأولى أو الحالة الأولى أنه إذا دخل المأموم يريد صلاة المغرب وراء إمام يصلي العشاء، قلنا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهي اختيار جمع من أهل العلم رحمهم الله أنه إذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس المأموم في الثالثة، وإما أنه يسلم وإما أنه ينتظر، وهذا هو الأحوط والأولى أنه ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه. وذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن الأولى أنه لا يدخل معه، فمنهم من رأى أنه يصلي لوحده، ومنهم من يرى أنه يدخل معه بنية العشاء، وهنا يسقط ماذا؟ الترتيب بين الصلوات، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب الحنابلة. ولكن الجمهور الشافعية يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة رضوان الله عليهم صلاته الخوف، صلى بهم صلاة الخوف، وكان هناك حصل خلاف بين الأفعال بين المأمومين وبين الإمام، فقال ابن حزم رحمه الله رادا على من يرى أنه لا يدخل إذا اختلفت الصلاة بين الإمام والمأموم لا يدخل المأموم معه، فرد بأن الصلاة الخوف فيها نوع من الاختلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على ذلك وصلى بهم. والصورة الثانية فيما إذا لو كان العكس، كان الإمام يصلي المغرب، كان الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي صلاة العشاء وهو مسافر، فذهب الشافعية رحمهم الله وهو مقتضى مذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يتم الصلاة، يتم الصلاة فيصلي العشاء أربعا ولا يقصر الصلاة، ولا يقصر الصلاة، وهذا هو الأحواط والأولى، لأن المغرب لا تقصر، لأن المغرب لا تقصر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نعود إلى سؤال الأخت أم محمد من الجزائر، تقول في الآية يعني لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني إذا كان هناك مثلا توبة في الدنيا هل يزول هذا الخزي أم يلحقها العذاب في الآخرة؟
الجواب أن التوبة تكفر كل شيء، تكفر كل شيء حتى الشرك، فإن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والتوبة بابها مفتوح، التوبة بابها مفتوح لكل إنسان ولكل من عصى ربه، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أو كبيرة، سواء كانت تصل إلى حد الشرك والكفر، فإن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر والحمد لله.
وفي سؤالها الثاني كذلك تذكر أم محمد أن الإنسان إذا كان عاقا لوالده أو لوالديه أو يعني أحدهما ثم أو أحدهما ثم توفي هذا الأب والأم قبل حصول التوبة والبر، فماذا يفعل الإنسان ليزول عنه وصفه بأنه عاق بعد أن توفي هذا الأب؟
البر نوعان للوالدين، نوع حال الحياة ونوع حال نوع بعد الوفاة، نوع حال الحياة ونوع بعد الوفاة. و وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة بر الإنسان بوالديه بعد وفاتهما، وهي بالدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة أصحابهم وأصدقائهم والصدقة عنهم وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تبذل لهم بعد وفاتهم.
بارك الله فيكم. نعود كذلك إلى أسئلة وأحكام السفر، فيقول هذا السائل ماذا يعني يصلي المسافر من النوافل؟ هل يشرع له أداء النوافل في حال سفره؟
مسألة المسافر هل له أن يصلي النوافل أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا سنة الفجر، سنة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، وهذه محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الفجر وهو في سفره، وهو في سفره عليه الصلاة والسلام. وصلاة الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى لما فتح مكة كما تقول أم هاني رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة 8 ركعات، فقال أهل العلم رحمهم الله أن هذه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. وكذلك صلاة الوتر، صلاة الوتر فهي محل اتفاق بين أهل العلم أنها تصلى، أنه يصليها المسافر. ثانيا، اختلف أهل العلم رحمهم الله في الرواتب، في الرواتب عدا سنة الفجر.
لعلنا نعود إلى ما يتعلق بالرواتب بعد أخذ هذا الاتصال لأنه اتصال دولي. لدينا الأخت ليلى من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ المفضل في أمر فيما يخص سورة يونس.
فيما يخص سورة يونس؟
نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أريد أن أسأل ما معنى هذا؟
ما معنى الآية إجمالا ولا ما معنى أجزاء منها؟
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة وهم فيها خالدون. نريد أن أسأل ما معنى. أريد أن أسأل الشيخ عن فيما يخص صلاة إنسان كان بيصلي وكل شيء وبعدين ترك الصلاة، ما هي المدة للمسلم؟ هناك من يقول أكثر من 3 أيام يعتبر كافر، هل هذا صحيح أم فيه هناك مدة للمسلم تارك الصلاة؟ شكرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام. السؤال واضح إن شاء الله سيجيب الشيخ عنها، ولكن بعد أن يكمل ما تعلق بقضية الرواتب في السفر.
ذكرنا أيضا مسألة الرواتب، وهي هل يصليها المسافر أو لا يصليها. اختلف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة على عدة أقوال. منهم من يرى أن المسافر يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله كما قال النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم، وقال أن هذا الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون الرواتب القبلية والرواتب البعدية. والقول الثاني في المسألة أنه لا تصلى هذه السنن الرواتب، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يصلون قبل الصلاة السنن القبلية ولا السنن البعدية. ويقول ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة، لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة، أي لو كنت مصليا النوافل والرواتب لا أتممت الصلاة. فالمسافر يفهم من كلامه رحمه رضي الله عنه وارضاه أن المسافر إذا قصر الصلاة فإنه ماذا؟ لا يصلي الرواتب. ومنهم من فرق بين المسافر النازل والمسافر السائر، وهو مذهب بعض الأحنفية وبعض الحنابلة رحمهم الله. والأحوأ والراجح قول ابن عمر رضي الله عنه، لأنه كان ابن عمر رضي الله عنه يرافق النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبع السنن ويتحرى أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. الليلة من فرنسا سألت سؤالين، فتقول في سؤال الأول قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قترا ولا ذلة وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ما معنى هذه الآية؟
للذين أحسنوا الحسنى كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم.
اللهم آمين. فيما يتعلق بسؤالها الآخر، تقول أن الإنسان إذا كان محافظا على الصلاة وعلى أدائها وكذا ولكنه ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، ومعروف أن الإنسان تارك الصلاة يدخل في دائرة الكفر، فتقول يعني ما هي الفترة أو عدد الصلوات التي إذا مثلا تركها الإنسان قد يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية.
هذه المسألة يجب على الإنسان ألا يترك الصلاة وألا يتهاون فيها ولا يتكاسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. ويقول الله عز وجل في سورة التوبة، يقول الله عز وجل في سورة التوبة: فمن إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة، إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعز وجل سبحانه وتعالى علق الأخوة الدينية على مسألة من يصلي ويؤدي هذه الفرائض، فمن ترك صلاة من الصلوات فإنه على خطر عظيم، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة إلى الصلاة وإلى ربه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. لعلنا نأخذ اتصال الأخت أم زكريا من الجزائر، يكون هو آخر الأسئلة التي تعرض في هذه الحلقة. نعم الأخت أم زكريا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال خارج موضوع الحلقة؟
يعني طيب بإيجاز.
عندي مشكلة يا شيخ.
ما هي المشكلة؟
ممكن أنا عندي 10 سنين من اللي تزوجت.
نعم.
عندي 3 أولاد.
نعم.
والآن كنا نستأجر بيوت من بيت لبيت، والآن الحمد لله بعد مساعدتي وبعد إهانة الله هو الأول وفقنا الله وسكننا ولله الحمد، الآن زوجي ما زال ما عندهش هذا كيم يحوس يتعدد يحوس الزوج على الزوجة الثانية، فما حكم الزوجة الأولى يا شيخ؟ لو تزوج زوجي الزوجة الثانية سنوضع، لأننا الآن أنا فقط معه والأولاد ضائع لا يكفي ولا يهتم بأي حد، أنا مريضة جدا والأولاد أيضا، فما حكم هذا؟
طيب أختي أم زكريا، نسأل الله عز وجل أن يكشف ما بكم من ضر إن شاء الله، وأن يعني يعود صواب زوجك إليه، وأن يقوم بحق العدل وبما أمر الله تعالى به من يعني إقامة النفقة ونحو ذلك. يوجد هناك برنامج بعنوان برنامج أسرتي، سيكون إن شاء الله في هذه القناة في تمام الساعة 9 مساء أو 9:30 مع الشيخ عبد اللطيف من هايس الغامدي، فلو إن شاء الله يعني أعدتم الاتصال في تلك الحلقة سيكون لك إن شاء الله الوضع يعني أنسب والوقت أفسح، لذلك أن الآن الحلقة على وشك الانتهاء. كذلك لدينا اتصال آخر، أبو عبد الرحمن من الجزائر. نعم.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله أبو عبد الرحمن.
وحياكم الله. عندي سؤال للشيخ.
تفضل بسرعة لأن الحلقة على وشك الانتهاء.
أنا مقيم بأوروبا.
نعم.
وعندي مال جمعته يعني مدة إقامتي هناك.
نعم.
والآن أريد إخراج زكاة في الجزائر.
نعم.
يعني كيف يكون يعني إخراج زكاة، يكون يعني أخرجها بالعملة الحالية بعملة الجزائر، أم أصرفه أخرجه بالأورو؟
طيب
هذا الشق الأول. والشق الثاني، عندي نسيت متى حال على مالي الحول، هذا السؤال الثاني.
بارك الله فيكم. طيب أحصالي يبدو أن الشيخ أكثر المشاهدين ما شاء الله على إلمام بأحكام السفر، فيعني أخذوا جانبا آخر في الأسئلة. يقول هذا السائل أبو عبد الرحمن من الجزائر أنه في أوروبا وجمع مالا حال إقامته هناك، ويريد أن يخرج الزكاة ولكن يخرجها في الجزائر في بلده الأصلي، فهل يخرج هذه الزكاة في الجزائر بعملة الجزائر أم بالعملة التي يعني تاجر فيها وجمع فيها المال ثم يقوم بعملة الصرف؟ هذا سؤاله الأول.
قبل هذا الآية التي ذكرناها في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
فإخوانكم في الدين.
بارك الله فيكم.
ومسألة الأخ في طريقة إخراجه الزكاة، هل هي بعملة التي هي عليه في بلده الآن أم في بلده الجزائر؟ الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. أهم شيء أنه يخرج الزكاة بأي عملة كانت إذا بلغ ماله النصاب.
وفي شقه الآخر يقول: ولكنه نسي يعني حولا الحول حتى يؤدي الزكاة، متى حال الحول عليه ومتى بدأ؟
يتحرى ويفعل ما يغلب على ظنه أنه قد تم به الحول على ماله.
بارك الله فيكم. الشيخ جزاه الله خيرا يعني أبى إلا أن يأتي معه ببعض المصادر والمراجع للاستزادة فيما يتعلق بأحكام السفر، فلدينا كتاب المفيد في تقريب أحكام المسافر من تأليف الدكتور محمد العريفي، وكذلك كتاب السفر أحكام وآداب من تأليف الدكتور محمد بن عبد الله الطوالة، وكذلك كتاب الابتعاث آمال وآلام وأحكام من تأليف ضيفنا الشيخ فهد بن يحيى العماري، وكذلك كتاب الأسفار أحكام وآداب من تأليف الشيخ عيسى مال الله الفرج، وكذلك كتاب الجمع بين الصلاتين من تأليف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز التميمي، وكذلك كتاب نعود للتذكير يعني بكتاب المختصر في أحكام السفر وهو من تأليف فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري ضيفنا العزيز. نحب أن ننوه بأن مساق أحكام عبادات المسافر ما زال قائما إضافة إلى أشقائه الكثر من المساقات التعلمية المتنوعة في الأحكام الشرعية الفقهية والعقدية والاجتماعية وغيرها، كما نذكر بأن هناك مساقان جديدان ما زال قيد الدراسة، وهو مساق أحكام المريض والذي قدمه فضيلة الشيخ سعد الشهري وكذلك الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي، بالإضافة إلى مساق رواية ورش عن نافع والذي قدمه فضيلة الشيخ صفوة ابن محمود سالم وهو في علم القراءات، إضافة إلى مساق مقروء وهو مساق سورة الفاتحة وسورة البقرة، أي تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري القاضي بالمحكمة العامة في مكة المكرمة. جزاكم الله خير شيخ فهد.
جزاكم الله خير وشكرا لكم ولمشاهدينا أجمعين،
وإن شاء الله لعل يعني من أحب ورغب في ما يتعلق بالمزيد من أحكام السفر فعليه أن يعود إلى منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، حيث هناك المساق متاح للدارسين والدارسات. إن شاء الله لنا بكم لقاءات قادمة شيخ فهد بحول الله تعالى، ونتمنى لكم إن شاء الله دوم السعادة والتوفيق. شكرا لكم مشاهدينا، كونوا معنا في لقاء قادم في نفس هذا التوقيت بعد أسبوعين بحول الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من